بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال وعنه رضي الله تعالى، طيب هذا المسح الخفين، أخذنا حديث المغيرة. طيب قال وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال قوله أخرجه أبو داود بإسناد حسن. قال قوله عن علي عليه السلام، هذا دائما عليه السلام، أنه قال لو كان الدين بالرأي أي بالقياس وملاحظة المعاني لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. أنا لو كان الدين بالعقل أنا أو بالقياس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن المشي يكون عليه. قال ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو على أعلاهما، لأنه الذي يباشر المشي ويقع على ما ينبغي إزالته بخلاف أعلاه، وهو ما على ظهر القدم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقال المصنف في التلخيص إنه حديث صحيح. ورواه أبو إسحاق عن الحارث بن ضمرة عن علي، وهذا إسناد صحيح. والحافظ كما قال هنا، قال المصنف في التلخيص أنه حديث صحيح. قال وللعلماء في ذلك قولان: أحدهما أن يغمس يديه في الماء ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه. قال والحديث فيه إباحة إبانة لمحل المسح على الخفين، وأنه ظاهرهما لا غير ولا يمسح أسفلهما. عن هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمسح الأعلى فقط. ثم ذكر أن قول الشافعي رحمه الله أنه يمسح كله. قال وللعلماء في ذلك قولان: أحدهما أن يغمس يديه في الماء ثم يضع باطن كفه اليسرى، أن يغمس يده في الماء، لا يأخذ ماء وإنما يغمسها فقط يبللها. قال ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه. أنا هذه كذا وهذا كذا. قال وهذا للشافعي، واستدل لهذه الكيفية بما ورد في حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح عليهما مسحة واحدة كأني أنظر أصابعه على الخفين. رواه البيهقي وهو منقطع على أنه لا يفي بتلك الصفة. أنا فيه انقطاع ولا يصح، وهو أيضا ليس كما ذكر المؤلف أنه لا يفي بتلك الصفة، لأن فيه مسح أعلاهما واحدة، ولم يذكر إمرار اليد اليسرى. قال وثانيهما مسح أعلى الخف دون أسفله، وهي التي أفادها حديث علي رضي الله عنه هذا، وهذا قول أحمد. قال وأما القدر المجزئ من ذلك فقيل لا يجزئ إلا قدر 3 أصابع ب3 أصابع، وقيل ولو بأصبع، وقيل لا يجزئ إلا إذا مسح أكثره. وحديث علي وحديث المغيرة المذكوران في الأصل ليس فيهما تعرض لذلك. نعم قد رؤي عن علي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف خطوطا بالأصابع، قال النووي إنه حديث ضعيف. وروي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أرى بعض من علمه المسح أن يمسح بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه. قال المصنف أي الحافظ بن حجر إسناده ضعيف جدا. أنا لم يثبت كيفية المسح، ولهذا رجح المؤلف رحمه الله أن كل ما سمي مسحا فهو مسح، أنا أجزأه في المسح، كلما سمي مسحا يجزئه في المسح الخف، فلم يثبت كيفية معينة، لكن يمسح أعلى الخف سواء مسحه على خطوط أو مسحه عرضا بيده، المهم أنه يمر يديه. والمسح هو أصلا امرار اليد المبللة بالماء، أصابت ما أصابت وأخطأت ما أخطأت، أنا قد تصيب أشياء قد تخطئ، فهذا المسح. قال فعرفت أنه لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان محل المسح، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأه، وأما مقدار زمان جواز المسح فقد أفاده. فهنا قال أما ما يسمى مسحا، قال وأما مقدار زمان جواز المسح فقد أفاده، معنى يريد الحديث الذي بعده. فالآن الخف يمسح أعلى، المسح يكون أعلى سواء كان بالأصابع أو باليد نفسها، لكن السنة أن يمسح أعلى. لو كان مثلا فيه طين أو فيه تراب أو فيه شيء، مثلا إذا كان فيه نجاسة أو أذى فهنا يمسح هذه النجاسة، لكن إذا كان فيه طين أو كذا ما يلزمه، ما يلزمه المسح أو الغسل مثلا، أقصد الغسل. وإن غسله ما في شيء، من باب إخراج الطين حتى لا تبلل مثلا المسجد أو غيره. وإذا كان فيه أذى من نجاسة أو غيره فلا بد أن يغسلها، لا بد أن يغسلها، ما يكفي المسح. وجاء المسح في النعل، النعل جاء فيها المسح، أما الخفاف لم يأتي فيها المسح، مسحة بالتراب. قال عن صفوان بن عسال قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه، أي الترمذي وابن خزيمة. قال عن صفوان بفتح الصاد، صفوان وسكون الفاء، ابن عسال بفتح المهملة وتشديد السين المهملة وباللام، المرادي سكن الكوفة، المرادي معناه المرادي وهي باليمن، معناه في مأرب. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفرا. طيب هذا الحديث، طيب سيأتي الكلام عن الحديث. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، جمع سافر، كتجر جمع تاجر، وسمي السفر سفرا يقال أنه لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وقيل أنه يسفر معنى يفتح ويكشف، معنى يسفر عن الأماكن التي لا يعرفها شخص، أنا بالسفر يعرف أماكن أخرى كذا، فلهذا فالسفر هو الكشف، مثل امرأة سافرة أي كاشفة، وهذا السفر فهو يكشف عن أشياء، إما أنه يكشف عن بلاد أخرى، أو أنه كما قال بعضهم سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. أنا الإنسان إذا أردت أن تعرفه تعرفه في السفر، لأن السفر تأتي أمورا كثيرة من الملمات وكذا. قال إلا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابه، أي فننزعه ولو قبل مرور الثلاث، معنى إذا أصاب الإنسان الجنابة لابد أن يخلع عليه، أقصد يخلع خفيه ولا يمسح، معنى من نواقض المسح هو الجنابة، فإذا أصيب المسلم بجنابة فيجب عليه إن كان عليه خفوف لا يمسح، بل ينزع الخفوف ويغتسل. قال ولكن أي لا ننزعهن من غائط أو بول أو نوم، أي لأجل هذه الأحداث، إلا إذا مرت المدة المقدرة. أن هذه الأحداث التي ذكرها غائط وبول ونوم، أخذ العلماء من هذا أن النوم أيضا حدث، لأنه ذكره مع الأحداث. طيب، قال أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له هو ابن خزيمة وصححه، أي الترمذي وابن خزيمة، رواه الشافعي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي. وقال الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن، بل قال البخاري ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي، وصححه الترمذي والخطابي. وهذا الحديث خرجه هؤلاء من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال، الحديث المشهور لما جاء زر إلى صفوان فقال له صفوان ما جاء بك يا زر؟ قال جئت لأطلب العلم. قال فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، ذكر الحديث. وعاصم وإن كان في حفظ شيء لكن حديثه يحسن، العاصم في حديث الحسن. وأما ما حصل من خلط في روايته في الحديث عن زر وعن أبي وائل فهو لا يضره، لأن أبا وائل وزر كلاهما ثقة، فالحديث يدور على ثقة، فالحديث إن شاء الله تعالى حسن كما ذكر المؤلف. قال الحديث دليل على توقيت إباحة المسح الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، أنا فيه التوقيت في المسح، وسيأتي حديث التوقيت أيضا. قال وقد اختلف العلماء هل أفضل مسح الخفين أو خلعهما وغسل القدمين، وقال وظاهر قول يأمرنا الوجوب، ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره فبقي الإباحة والندب، يأمرنا أن لا ننزع خفافنا. أنا من باب أن الأمر هنا ليس أمرا بأن لا ينزع، وإنما أمرا بأن الإنسان إذا أراد أن يمسح فلا ينزع خفافه، إذا أراد أن يمسح عليها لا ينزعها، يبقى تبقى فيه، وأما إذا لم يرد المسح فله أن يخرجها. والأمر من باب الإباحة كما قال المؤلف رحمه الله. قال المصنف عن ابن المنذر والذي اختاره أن المسح أفضل، أنا في مسألة هل أفضل المسح الخفين أو خلعهما وغسل القدمين، وقال إنه يصرح أصحابنا بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، كما قالوا في تفضيل القصر على الإتمام. فهذا كلام طيب جدا، وكان الإمام أحمد أيضا يقول مثل هذا، يقول الأفضل أن يمسح عملا بالسنة، أنا يريد أن كما قال الإمام النووي رحمه الله لا شك أن الغسل أفضل، لكن إذا كان رأى الناس يتركون المسح على الخفين مثلا على أنه ليس بسنة أو رغبة عنه، فهنا يفعله لأجل إظهار السنة، يفعله لأجل إظهار السنة. مثلا إنسان يعيش عند الشيعة، يعيش عند قوم الخوارج، فيظهر السنة في المسح على الخفين. قال: كما قالوا في تفضيل القصر على الإتمام، أن القصر على الإتمام إذا كان الإنسان لا يرى القصر أو يرى أنه الأفضل تركه أو معنى ما في أحد يعمل بهذه السنة يقصر، لكن هذا على القول الجمهور على أنه مستحب، لكن على القول بالوجوب وهو قول الحنفية وجماعة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالقول بالوجوب معنى إذا أقصد القصر إذا قلنا بالوجوب فيذهب هذا مسألة التفضيل، لابد أن يأتي بالقصر. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: جعل النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. فالآن هذه الأحاديث تتفق على أن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام التوقيت في الخفين، فإذا كان مسافرا 3 أيام ولياليهن، وإذا كان مقيما يوما وليلة. لكن من متى يبدأ المسح؟ قال والحديث قال: وعن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح الخفين. قال: هذا مدرج من كلام علي أو من غيره من الرواه، أخرجه مسلم. قال: وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان. قال: الحديث معنى قوله هذا مدرج من كلام علي، ظاهر يريد إيش يعني في المسح على الخفين. قال: والحديث دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر كما سلف في الحديث قبله، ودليل على مشروعية المسح للمقيم أيضا، وعلى تقدير زمان إباحته بيوم وليلة للمقيم، وإنما زاد في المدة للمسافر لأنه حق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر. طيب، فهذا الحديث دليل على التوقيت، والحديث الذي تقدم أيضا حديث صفوان فيه دليل على التوقيت، توقيت المسح، توقيت المسح. وتوقيت المسح على الصحيح من قال أهل العلم وهو قول الجمهور أنه 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم ليلة للمقيم، لكن الخلاف في مسألة متى يبدأ. متى يبدأ المسح؟ فقول أكثر أهل العلم أنه يبدأ بأول حدث، يبدأ عند أول حدث، وهناك قول آخر وهو المشهور عند أحمد أنه يبدأ من أول حدث أو من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث، معنى إذا لبسه مثلا الآن وأحدث مثلا 9:00 وأراد أن يمسح فمسح 9:00 عند أذان الظهر، فالآن بما بأي وقت نأخذ؟ هل بوقت لبسه أم وقت الحدث أم وقت المسح؟ ف فالصحيح أنه وقت المسح يبدأ من وقت المسح بعد حدث. أما إذا مر أو لم يحدث ومسح عليها وهو على طهوره الأول فهي تابعة للأول، تابعة للطهور الأول، فلهذا قالوا أنه لابد أن يكون بعد حدث. يمسح بعد حدث لكن بعد مسح، إذا مسح بعد الحدث يوقت من ذلك المسح، وقت من ذلك المسح. فإذا كان مقيما يوما وليلة، إذا انتهى معنا من نفس الوقت الذي حسبناه مثلا صلاة الظهر أو أذان الظهر، يمسك إلى أذان الظهر اليوم الثاني. طيب إذا كان جاء مثلا أذان الظهر الثاني، هل يخلع الخف مباشرة؟ لا، إذا أحدث واحتاج إلى المسح فهنا لا يمسح حتى يخلع الخف ثم يلبسه مرة أخرى على طهارة، يلبسه مرة أخرى على طهارة. طيب إن شاء الله نكتب هذا.